إذا وقفنا على البحر تأتي الموجة ثم الثانية ثم الثانية.
أننا في زمن فتن
تموج بالناس موج البحر والناس يتقلبون فيها يمنة ويسرى. الموجة وراءها موجة كأن الفتن واحدة ثم الأخرى ثم الأخرى متتابعة يتعرض لها الناس على اختلاف طبقات.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
فيتعرض لها العالم والعامي والصغير والأنثى والمملوك.
الفتن
ليست لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره.
ولقد فتن الذين من قبلهم.
الفتن
هي اختبار وامتحان للإنسان في شدة رخاء.
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
زمن الفتن
فتن قنوات
ودشوش
جوالات استفتل العفن
وبلوتوثات تشاهدها القاصي والتالي. زمن الفتن
فتنة الدنيا
فتنة
الكفار على المسلمين الشهوات التي أحيطت ببيوتنا.
الناس في الفتن
قوم لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض
في الفتن
قوم يهلك ثم يضيعون وينحرف ويتغيرون عن صراط الله عز وجل.
في زمن الفتن
صار الناس في بعد وضعف عن هذه العبادة.
صدى التقوى بالرياض تقدم
العبادة
الذل والخضوع
في الفتن
المسارعة إلى
العبادة
من أجلها خلق الخلق.
لماذا خلق الله عز وجل؟
أخلقت لتأكل
أخلقت لتدرس
أخلقت لتتوظف
أخلقت لتتزوج
أخلقت لتجمع دينارا ودرهما.
إنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
العبادة في الفتن
إذا جاءت الفتنة فكثر لأنك
فتن
على حرف فلربما
فتن
هلف
في الفتن
أقوام كانوا بالأمس فتن ربما بعضهم فتن أئمة مساجد فتركوا طريق الخير كلي وتعوضوا به عن صراط الله.
فتن كقطع الليل
لن يضيء لك الطريق إلا
العبادة.
بر الوالدين من العبادة
صلة الأرحام من العبادة
الذكر من العبادة
الأمر بالمعروف من العبادة النصيحة من العبادة
تبسمك في وجه أخيك من العبادة
الهدية التي يبتغى بها
الهداية والصلاح والإيمان والتقوى هي من العبادة.
في الفتن
المسارعة إلى التعبد
واللجأ إلى الله عز وجل
كل صلاة أيها الأحبة نقول إياك نعبد
العبادة.
العبادة
في الفتن العبادة في الفتن محاضرة للشيخ عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة هذا الموضوع نسميه من مواضيع السلوك وكان من منهج سلفنا رحمهم الله تعالى أن يؤلفوا كتبا في السلوك والأخلاق ورياضة النفوس. وهذه المواضيع نحتاجها في مثل هذا العصر المادي الذي انشغل القلب بفتن الحياة الدنيا على اختلاف أصنافه وألوانه وأشكاله. ونحتاج طرح هذا الموضوع أيها الإخوة لأسباب متعددة. أولاً ليثبت الإنسان على الحق الذي هو عليه، ومن لطف الله تعالى بالعبد أن يرزقه الله الهداية وأن يثبته الله على هذه الهداية، فإن الإنسان في حاجة إلى الثبات على الطريق، وليس كل من عرف الحق ثبت عليه، فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا كم من عارف للحق غير ملتزم به. الأمر الثاني أننا في زمن فتن تموج بالناس موج البحر والناس يتقلبون فيها يمنة ويسرى، واحتجنا أن نطرح هذا الموضوع لأجل أن يتعرف الناس على هدي الإسلام وطريق النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن التي تحيط بالناس يمنة ويسرى. ويحسن أيها الإخوة قبل أن أتكلم عن موضوع العبادة أن نقدم بمقدمة حول الفتن. أيها الأحبة الفتنة في اللغة هي الاختبار والامتحان، ولهذا يقال يفتن الذهب بالنار ليعرف الجيد من الرديء والطيب من غيره. وجعل الله من طبيعة هذه الحياة الدنيا أنها حياة فتن جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأنكاد لا يمكن أبدا. ولهذا من سنة الله تعالى أنه يبتلي خلقه وأنه يفتنهم ويعرضهم للفتن. والفتن يتعرض لها الناس على اختلاف طبقاتهم، فيتعرض لها العالم والمتعلم والعام والكبير والصغير والذكر والأنثى والملك والمملوك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما دام الإيمان في قلب كل واحد فلا بد من أن يعرض للفتن. وسنة الله تعالى كذلك أن الفتن ليست لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها، بل هي لأمة محمد والأمم السابقة. ولقد فتنا الذين من قبلهم، فلم تكن الفتنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم التي قد مضت. وسبحان الله، جعل الله طبيعة الفتن تعرض أو تعرض على القلوب بحسب الإيمان الذي في القلب، فكلما كان الإيمان قويا تعرض للفتن أقوى. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. وهنا أيها الإخوة، الفتن ليست كلها نذير شر وهلاك. وإن كان الإنسان إذا قلنا فلان يفتن كأننا نقول له انتبه، فإنك في مزلق خطير، قد تثبت وقد تتردى وتسقط ثم تهلك مع من هلك. لكن قد يكون في بعضها خيرا للعبد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما كانت الفتنة أعظم وثبت الإنسان وعرف منهج الإسلام والتزم به كان أجره أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وبناء على ذلك أيها الإخوة، تصبح الفتن كلها من الله عز وجل لعباده. ونتأمل أيها الإخوة قضايا الفتن في زمننا، خاصة ونحن نشاهد فتنا عظيمة لم تكن موجودة من قبل. سلوا كبار السن الذين عاشوا 60 سنة 70 سنة، كيف كانت الفتن في زمنهم؟ وكيف كانت الفتن الآن الذي يشاهدونها في أبنائهم وفي الجو المحيط بهم؟ لم تكن كمثل هذا الزمن. ونحن نشاهد فتنة الدنيا، وفتنة كذلك تسلط الكفار على المسلمين، وفتنة كذلك الشهوات التي أحيطت وأحدقت ببيوتنا. ولكأني أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى هذه الفتن كمواقع القطر على بيوتكم. وسبحان الله، من يقول إن بيتي خاليا من الفتن كلية؟ لا يستطيع أحد يقول أنزه نفسي فلبس عندي فتنة، بل كلنا قد وقع في هذه الفتن، سواء كانت شبهات أو شهوات أو نوع من المعاصي أو دنيا أحاطت بالناس أو فتنة الأولاد أو فتنة الزوجة أو فتنة ما يحيط بالإنسان من عمل وغيره. كلنا نفتن في هذه الحياة الدنيا. ولكن أيها الإخوة، يجب علينا أن نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن، فإن من لا يعيذه الله منها فإنه يهلك. وأتأمل، وسيأتي الكلام عليها أيها الإخوة، أتأمل في كل صلاة نصليها، ألسنا ندعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال؟ وإذا سألنا الأحبة: ما المقصود بفتنة المحيا؟ ما يدري، هو يقولها لأن الرسول قال له كذا، وهو لا يعلم ما المقصود بهذه الفتنة. وما درى أن الفتنة قد يكون في عمقها هو، ومع ذلك لا يدري أنه مفتون. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة ألا نستعجل في طلب الفتن، وألا نفرح بها، وألا ندخل فيها. ولهذا قال النبي: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. لقاء الكفار والقتال والحروب والمصائب وغيرها لا نستشرف لها، بل نسأل الله أن يعيذنا من الفتن وأن يحفظنا من أن نقع فيها. فإن من لا يسأل الله ربما وقع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن سلوا الله العافية. اسأل ربك أن يعافيك. وسبحان الله أيها الإخوة، هذه الفتن في جملتها من طبيعتها أن من يستشرف لها تستشرف، قد تكون غير مفتون ثم يتورط الإنسان فيبحث عن الفتنة ليستخبرها وليعرف كنهها وأثرها، ثم ينظر يقول لأتفقه وأعرف، وإذا به خاض فيها وهلك. وهنا كلما كنت بعيدا عن الفتن كان خيرا لك في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن خلق مفتنا، يعني بمعنى ممتحنا، يمتحنه الله بالذنوب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم تأتي أنواع الفتن. وخلاصة المعنى أيها الإخوة أن الفتنة هي اختبار وامتحان للإنسان في شدته وفي رخائه. وما أجمل قول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. يعني بمعنى في بعض الأحيان تكون هذه لها أثر عظيم جدا على الإنسان في قضية ماذا؟ صلاحه واستقامته، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. سنة الله أن تأتي الفتن وينقسم الناس فيها قسمان: قوم لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض، وسيأتي الحديث، ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك القوم. وقوم يهلكون ثم يضيعون ثم ينحرفون ويتغيرون عن طريق أو عن صراط الله عز وجل. الافتتان أيها الإخوة قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وقد يكون بالمرض وقد يكون بالصحة، وقد يكون بالمال وقد يكون بالفقر، وقد يكون بأنواع متعددة. ربما أيها الإخوة نفرح إذا زاد مالنا وما ندري ربما يفوتنا من الخير ما هو أعظم. وقد يكون الفقر خير لك لأنك أوجدت لقلبك صلاحا أو وجدت لذة الإيمان فشعرت بأثرها على نفسك. ولنبلونكم، يعني الله سبحانه وتعالى قال: نبلوكم بالخير والشر فتنة، جعلها خيرا وشرا، سنة الله. تأتي أهمية هذا الموضوع وطرحه أيها الإخوة وأنا أتأمل قضايا الفتن على وجه العموم. سبحان الله، نجد أن الفتن من طبيعتها أخبر النبي محذرا: كقطع الليل المظلم، كناية على أن الفتنة تأتي ظلمة ووراءها ظلمة ووراءها ظلمة ووراءها ظلمة، فتن عظيمة يقع فيها الناس، وهذا واقعنا أيها الإخوة. ولربما إذا جئنا بمثال صغير، لما جاءت فتنة الأسهم على الناس طار الناس فيها زرافات ووحدانا، من الناس من نجا وغنى ومن الناس من هلك وجاءه الفقر. لكن سل حال الإنسان لما جاء في قوتها، ترى أن اهتمامه في صلاته همه ماذا ارتفع وماذا نزل، في صيامه، في مسجده، في قيامه، في نومه، يصبح ويمسي وهمه الدنيا، ليست همه الآخرة أو العبادة أو الدين والصلاح. أليست هذه فتنة؟ نقول نعم. وهذا يعطي أن المسلم في حاجة إلى أن يعرف شيئا من طبيعة الفتن. ويجب أن نعلم أيها الإخوة من الفتن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تكون كالظلل، ويعود الناس فيها أساود صبا يضرب بعضهم رقاب بعض، يعني بمعنى أن هذه الفتنة تظل الناس، ويتقلب الناس في هذه الفتنة ويصبح الناس صبات، يعني صغار لا يفقهون ولا يميزون، يستبيح عرض أخيه بأدنى أي شيء. ولهذا قال: يضرب بعضهم رقاب بعض، لأن الفتن تموج بالناس، فمن لم يكن له زادا فيها هلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضا من الفتن تكون صماء عمياء، يصير الناس كالأنعام فيها لا يميزون. ولما ذكر الله قضايا الكفار قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يصبح الإنسان لا يميز بين حق ولا باطل، ويصبح الإنسان لا يعرف النور من الظلمة بسبب هذه الفتن التي تحيط بالناس. ويجب أن نعلم أيها الإخوة، وهي من اللطائف في زمننا، الفتن تسارعت، وكانت في زمن السابق تأتي فتنة ثم يمضي الناس عليها فترة ثم بعد فترة تأتي فتنة أخرى. أما اليوم ففي كل دقيقة فتنة، وربما نقول في كل ساعة الناس يتورطون بهذه الفتن ما يدرون كيف. طبيعتها التسارع. ثم الأخطر أيها الإخوة، هذه الفتن مصيبتها تسارع الناس لقبولها، يعني بمعنى أن القلوب تشربها، تشرب هذه الفتن، ويتأثر الناس بها تأثرا واضحا، ولا تكون لفئة دون فئة. بالأمس كانت الفتن تحيط بأقوام، ربما بأصحاب المال وأصحاب الثرى يستطيعون أن يصلوا إليها. أما اليوم فأصبح الناس كلهم قد فتنوا وتورطوا بهذه الفتن، صغيرا كان أو كبيرا، حتى أقول بعض من الناس في بواديهم وصلت إليهم الفتن فخاضوا فيها. وما يقول الإنسان إني نجوت من هذه الفتن إلا إذا أخذ بمنهج الإسلام في هذه الفتن. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قضايا الفتن أنها تموج موج البحر، سبحان الله، أجد عجبا في موج البحر يتميز بخصيصتين. الخصيصة الأولى أن الموجة وراءها موجة، أليس هذا؟ إذا وقفنا على البحر تأتي الموجة ثم الثانية ثم الثالثة، كأن الفتن واحدة ثم الأخرى ثم الأخرى متتابعة عليك. والطبيعة الثانية في الموج أن الإنسان لا يثبت، إذا دخلت في البحر قليلا ثم وقفت والموج متحرك تجدك تتمايل ما تدري متى تسقط، كأنه يقال هذه الفتن تهلك من شاء الله هلاكه، فتحتاج إلى ما يثبتك في هذه الفتن لتصبح على خير وصلاح وإيمان واستقامة، وتتأثر بأي شيء؟ بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا أيها الإخوة، يعني الأدلة على قضايا الفتن وما يتعلق بها جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وفي قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيها الحبيب، هل تتصور أن مالك يكون فتنة عليك؟ نحن كلما ازداد رصيدنا فرحنا وأنسنا، لكني أقول والله إنه مهما ملكت لا تساوي تكبيرة الإحرام حين تفوتك، ولا تساوي صلاة الفجر حين تفوتك، ولا تساوي شيئا من الذكر حين يفوتك، ما تساوي شيئا. ولهذا قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولدك يكون فتنة؟ نعم، إذا كان لك من الأولاد من لا يصلون، لك أولاد لا يطيعونك، لا يبرون بك ولا يحسنون، لك أولاد على الفسق والفجور والمعاصي وأنت تعينهم. ولهذا جاءت واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، ما عند الله خير من هذه الدنيا وما فيها. في قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وفي قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. والآيات في ذلك كثيرة أيها الإخوة. حين أتأمل أيها الإخوة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الفتن، قبل أن أنطلق لقضية العبادة وهو مخرج من مخارج من الفتن، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال النبي يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد يقول بعض الأحبة ما الدليل على ذلك؟ واقعنا يشهد أيها الإخوة. ألا نشاهد أقوام من الناس، لا أقول كل الناس، من الناس من يأتي الصيف فيسافر بما يسمى السياحة لبلاد الغرب وغيرها، ويجلس شهرا ما ركع لله ركعة، ولا عرف مسجدا ولا جامعا، وما عرف حجابا ولا صلاة، أليس هذا باع دينه بعرض من الدنيا؟ أتساوي هذه الإيمان الذي في قلبك أن تنطلق هنا وهناك؟ نقول رويدك أيها الحبيب، فالإيمان في نفوسنا أغلى وأغلى من الدنيا بكل ما فيها. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذه الفتن. روى أبو داود من حديث المقداد ابن الأسود قال المقداد: ويم الله، لقد سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا. ثم قال: ولمن ابتلي فصبر، ليس كل مبتلى يصبر. ثم قال النبي: فواهن. كناية عن أي شيء يا إخوة؟ على أن أسعد الناس من جنب الفتن على اختلافها، ويصبح الإنسان يثبت على الحق وصراط الله المستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة، نعجب، ما من نفس مؤمنة إلا وتتمنى أن لو شاركت النبي في الهجرة، وفضل الهجرة لا يوازيه شيء أبدا. وتأتي هذه العبادة بمدلولها أيها الإخوة، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن. جاء في تفسير بعض الحديث الهرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل حين يوجد اختلاط الأمور واختلاف الناس وإراقة الدماء، فلزوم الإنسان للعبادة والتزامه بها دليل ثباته على الحق. فسر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الهرج في بعض ألفاظه قال: الفتن واختلاط الأمور. وبناء عليه يأخذ مدلولا أوسع من قضية القتل. عندما تختلط الأمور وتكثر الفتن في الناس فنحتاج إلى هذا الزاد، وهو زاد العبادة التي نتربى عليها. وهذا يوجب على المسلم أن يكون حريص أشد الحرص على التعبد لله عز وجل. وهنا جاء كلام السلف في قضايا الفتن. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لا تقربوا الفتن إذا حميت، إذا اشتدت الفتنة فلا تقرب إليها، فإنك تتأثر بها رضيت أما بيت. قال: ولا تعرضوا لها إذا عرضت، يعني إذا مرت فلا تتعرض لها، فإن من طبيعتها أنها تجرف من تعرض في طريقها. وحذيفة بن اليمان يقول رضي الله عنه، وهنا يقول العلماء تنبيها لطيفا، قالوا: من أراد أن يدرس الفتن وأحاديث الفتن فعليه بأحاديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فإن حذيفة بن اليمان متخصص بالفتن رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ماذا يقول حذيفة بن اليمان بعد فهمه لحديث الفتن؟ يقول لها: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص يعني إليها أحد إلا نسفته، يعني جرفت كما ينسف يعني السيل الدمن. يعني ماذا يكون موقفه؟ يمشي وراءه فيهلك الإنسان. وهذا يعطي أيها الإخوة أن الواجب علينا أن نبتعد عن هذه الفتن على اختلافها. سبحان الله، الناس في الفتن ثلاثة أقسام: قوم تزيدهم الفتنة صلابة وقوة وثباتا، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء القوم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو الذي ثبت على الحق وتمسك به. والقوم الآخرون، قسم الثاني، هم الذين يهلكون في الفتن وينحرفون ويضلون عن صراط الله المستقيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إذا لم تكن الفتن هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن إذا جاءت الفتن تغير. وما أجمل كلام الحسن البصري رحمه الله حين قال: الناس في العافية سواء. نحن جلوس أيها الإخوة في المسجد، نحن في عافية أم ليس في عافية؟ في عافية، نحن سواسية لا فرق بيننا. لكن إذا جاءت الشدائد وجاءت المدلهمات وجاءت الفتن لسنا سواسية إطلاقا، يتغير الناس وتعرف من ثبت ومن لا يثبت. والقسم الثالث: قوم يتأرجحون، مرة تجرفهم الفتن ومرة يعودون إلى الحق ويرجعون إلى صراط الله المستقيم. وهذا يعطي أيها الإخوة أن الإنسان ينبغي له دائما أن يكون بعيدا عن الفتن كلها. أذكر أيها الإخوة سريعا يعني خصائص الفتن، ذكرت خصيصة سابقا وهي ماذا؟ أن من يستشرف للفتن تستشرف. الخصيصة الثانية أيها الإخوة أن الفتن يرقق بعضها لبعض. قبل 20 سنة أيها الإخوة أو ربما قبل 40 سنة ما حال الناس من جهة غيرتهم وحفاظهم على أسرهم وعلى محارمهم وحفاظ المرأة على حجابها والتزامها، من جهة ورع الناس وزهدهم، من جهة حرص الناس على لقمة الحلال، والآن تسارع الناس في الخوض في الفتن على اختلافها، وتصبح كل فتنة ترقق للفتنة التي بعدها، وننسى الفتنة الأولى فتعود علينا فتن غريبة جديدة أعظم مما سبق. وإذا ذكرنا الفتن السابقة قلنا يا ليتنا كنا على ما كنا عليه من قبل. الأمر الثالث أيها الإخوة من طبيعتها أنها تؤثر على من خاض فيها، ولا يمكن الإنسان يقول أنا لا أتأثر بها. من البلاء أيها الإخوة أن نزكي أنفسنا ونظن بأننا لا نتأثر. من الناس من إذا نصحته وحذرته وبينت له أن هذا لا ينبغي لك الدخول فيه ولا الخوض فيه فترات ثم يقع. وأعطي مثال صغير جدا بس، من الأحبة من يفتحون مثلا محلا للقراءة، فلربما نصحه بعض العلماء ألا يحرص على هذا الباب ولا يفتح عليه، ثم شعر قال أنا أريدها دينا، ثم دخل وأنا أريدها مجانا، ثم دخل وقال أنا لا أبتغي بها عرضا من الدنيا، ثم فتحت عليه الفتن تدريجيا إلى أن خاض في الفتن كلها، ثم هلك بفتنة المال وفتنة النساء وفتنة، ثم قال يا ليتني أخذت بما استنصحت به لكنت من أسعد الناس على ما كنت عليه من قبل. كذلك أيها الإخوة من طبيعة الفتن أيها الإخوة أنها تمحص أصحابها، يعني بمعنى أن من يخوض فيها لابد أن يتميز. ما يقول الإنسان أنا لا أتأثر ولا يمكن أن أتغير عما كنت عليه، بل لابد أن يتميز بها. وبناء على ذلك أيها الإخوة إما أن يكون ممن هلك، وإما أن يكون ممن نجا، وإما أن يكون متأرجحا بينهما. ولهذا احتجنا أيها الإخوة أن نتحدث عن موضوع الفتن لنستفيد. سبحان الله أعجب أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا بالفتن قبل أن تقع وذكرها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خوفا عليهم أن يخوضوا فيها ويهلكوا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. والفتن لا بد من التحذير منها. وما من إمام من أئمة الحديث إلا ويجعل في مؤلفه كتابا عن الفتن، ثم يسرد لنا الفتن على اختلافها، فتنة الأولاد، فتنة المال، فتنة كذلك الزوجات، فتن متعددة، لأجل أن يحذر الناس ولا يخوضوا فينجوا بدلا من أن يهلكوا، وليفيق الناس من سباتهم، ولأجل أن يتوب الناس ويعودوا. بل إنا نقول حديث الفتن له تأثير كبير جدا في ترقيق القلوب ورجوعها إلى الله عز وجل. والفتن الحديث عنها أيها الإخوة ذو شجون، لكني أذكر أيها الإخوة بأمور تتعلق بقضية العبادة. مخارج الفتن متعددة أيها الأحبة، وإذا جئنا نسردها سردا بدون تفصيل الرجوع إلى الكتاب والسنة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. منها أيها الإخوة معرفة منهج الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال النبي وذكر أمته وما تفترق عليه قال كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي عن هذه الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نحتاج أن نعرف ما كان منهج الصحابة رضي الله عنهم أمام الفتن. وماذا عملوا به؟ مرت بهم فتن عصيبة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أجمل قولهم رضي الله عنهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. نحن أيها الإخوة خوفنا من الضر أشد من خوفنا من السراء. إذن منهجنا مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والناس يفرحون حين يهدبون هذه الدنيا ويجمعونها من أي طريق كان. نقول: رويدك أيها الحبيب، كن على ما كان عليه سلف الأمة. ثم تأتي المخارج المتنوعة حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان أن تلزم إمام جماعة المسلمين وإمامهم. هذا مخرج عظيم من مخارج الفتن التي يجب أن يرجع الناس إليه وأن يلتفوا بدلا من أن يتفرقوا. ولهذا قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. دل على أن الاجتماع والالتفاف والترابط هو الذي ينجو به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وكان الاجتماع مع جماعة المسلمين وإمامهم، والمقصود بالإمام هو ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى: الحكام مع العلماء، هم أئمة الناس، لهم السمع والطاعة. فإذا التف الناس في الطاعة التي جاءت بالمعروف حصل للناس النجاة من هذه الفتن. لكن إذا أخذ الناس ببنيات الطريق وبمناهج متفرقة من هنا وهناك، ستجد أن الناس يتغيرون عن هذا الصراط. والمخارج أيها الإخوة متعددة، لكني سأذكر شيئا منها مرتبطا بهذه العبادة. أيها الإخوة، قضية العبادة أمرها مهم. نحن في زمن ضعفت العبادة عند الناس، ونشاهده واضحا أيها الإخوة، ونراه رأي العين. ربما نجد العبادة والعباد في بعض من المساجد، فإذا جئت المساجد التي تصلى فيها الجنائز وجدت أقواما يأتون إلى المساجد من الساعة 9 صباحا وهو يريد روضة المسجد، كتاب الله بين يديه، وإن كان صائما ذلك اليوم ما خرج إلا عند غروب الشمس، جالسا ذاكرا تاليا صائما عابدا. لكن جل المساجد 5 دقائق فما ترى في المسجد عين تطرف. أليس هذا واقع؟ زهد الناس، ولربما بعضهم يسلم التسليمة الثانية من الصلاة عند باب المسجد من حرصه على الخروج، فنسي الأذكار والدعاء، ونسي آية الكرسي، ونسي المعوذات، ونسي ما يكون سببا لطمأنينة القلب وصلاحه واستقامته. ولهذا نحتاج هذه العبادة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمغريات التي أحاطت بالناس. ثم نقول أيها الإخوة، نشاهد تقصير الناس في هذه العبادة وقلة التعبد. وإذا أردنا أن نعطي مثال بسيط أيها الإخوة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا فيها؟ نسأل: ما حظ بيوتنا من الصلاة؟ هذه عبادة أم لا؟ وهنا أقول: يا ليتنا أيها الأحبة، قبل أن يخرج الواحد منا يوصل أبنائه لمدرسة وبنياته، يأمرهم جميعا: توضؤوا وصلوا لله ثم نخرج سويا. جرب أيها الحبيب هدي النبي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن أبدا، وأن يركع ركعتان من الضحى. عبادة. هل نحن ممن يصلي السنن الرواتب في البيت؟ من الناس من لا يعرف الصلاة في بيته أبدا. والصحابة رضي الله عنهم جعل كل واحد منهم في بيته مصلا، يعني موضعا يصلي فيه. وكان بعض الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني أريد أن تأتيني لتصلي في مكان لأصلي فيه. هذا ماذا يدل عليه؟ على أن البيوت كانت تشع بالعبادة. نحن في زمن فتن، فنحتاج أن نوجد هذا التعبد في بيوتنا أيها الإخوة. الأمر الآخر أيها الأحبة، زمن الفتن الذي نعيشه الآن كثرت عند الناس ما يسمى بالأمراض النفسية. ضاقت على الناس الأرض بزهرتها وزخرفها، لأن قلوبهم خواء من العبادة، ألهبتها المغريات، همه أن يتابع ما يحيط به. فصغارنا على أفلام كرتون، وكبارنا على ألعاب بلايستيشن وملاعب وغيرها، ونقول وكبارنا الكبار على شاشات الأسهم، قلوبهم ملهبة فأصبحت خواء ضاعت أوقاتهم فيما لا ينفع. وكان بالأمس البيوت تعشعش فيها العبادة ويسمع لها القرآن، له دوي، له أثر واضح في الناس. واليوم نشاهد قسوة القلب وضعف الإيمان وزهد الناس في العبادة، وأصبح هم الإنسان الشهرة والمال. وأقولها حقا أيها الإخوة، يصبح اهتمام الإنسان بسيارته ونظافتها أكثر من نظافة قلبه وصلاحه. هذا أعتبره أيها الإخوة من البلاء الذي يعيشه الناس في واقع الحياة. ولهذا لما كثرت الفتن صار الناس في بعد وضعف عن هذه العبادة. أيها الإخوة، حين نتأمل قضية العبادة معناها الذل والخضوع، وتوجب للإنسان الطاعة والانقياد. وما أجمل تعريف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا المفهوم الواسع نحتاج أن نوجده. كثير من الأحبة أيها الإخوة يظنون بأن العبادة هي الصلاة فقط، هي تلاوة القرآن، نسي أن بر الوالدين من العبادة، صلة الأرحام من العبادة، الذكر من العبادة، الأمر بالمعروف من العبادة، النصيحة من العبادة، تبسمك في وجه أخيك من العبادة، الهدية التي يبتغى بها الهداية والصلاح والإيمان والتقوى هي من العبادة. المفهوم الواسع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه. أليس الله يرضى هذه الأنواع؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وسبحان الله، من طبيعة النفس إذا لم تشغلها أشغلتك. ففي زمن الفتن تجد أن القلب تشغل، فإذا حبستها أوجدت لها سياجا من العبادات ضبطتها وأصلحتها وأنجيتها، فكنت من أسعد الناس بهذه العبادة، وثبتك الله على طريق الخير والحق. ولهذا شيخ الإسلام ذكر تعريفا جميلا غير الأول: كمال الحب مع كمال الذل. ونتساءل أيها الإخوة، هذه العبادة لها دوافع، ما الذي يجعل الناس يتعبدون؟ سبحان الله، أعجب، خلق الله الخلق وجعل من طبيعتهم التعبد والذل والخضوع. ما في أحد يقول أنا لست عبدا، فإما أن تكون عبدا لهواك، أو عبدا للشيطان، أو عبدا لنفسك الأمارة بالسوء، أو عبدا لله عز وجل، أو عبدا للدينار والدرهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. بعض الناس عنده عبودية الشهرة والبروز بس، يريد هذه، لكن شتان بين عبودية وعبودية. فمن كان عبدا لله فذاك الذي شرفه الله ورفعه. وأقوام يكون التعبد عندهم أيها الإخوة رغبة ورهبة، فهو يرغب فيما عند الله ويرهب من الله عز وجل، يدعوننا رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الناس من تكون عبادته عبادة تقليد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نقول هذه عبادة المشركين، ليست عبادة أهل الإيمان. وهنا يوجب لنا أيها الإخوة أن نحرص على إيجاد هذا التعبد بالسلوك العملي. العبادة أيها الإخوة لها أهمية ضخمة جدا في واقع الحياة، من ضخامتها أن الله من أجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلقك الله عز وجل؟ أخلقت لتأكل؟ أخلقت لتدرس؟ أخلقت لتتوظف؟ أخلقت لتتزوج وتنجب؟ أخلقت لتجمع دينارا ودرهما؟ إنما خلقت للعبودية لله عز وجل، وهذا فضل من الله عز وجل. من أهميتها أن الله أرسل الرسل بها وأنزل الكتب السماوية لتبينها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله أمرنا بها سبحانه وتعالى. منها كذلك من أهميتها أيها الإخوة أن كل نبي دعا إليها وافتتح دعوته بالعبودية. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي إلا ونادى بهذه العبودية، فكانت هي بداية الدعوة ونهايتها. وسبحان الله أعجب حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يأمرنا بالعبودية، ويقول الله لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأصبحت العبادة هي أول الأمر ونهايته. فهل نسير على هذا الطريق؟ تعيش العبودية معنا دائما؟ وهنا وصف الله بها خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في أكمل أحواله، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكذلك في التحدي للمشركين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، جاءت الآيات تبين أن محمد موصوف بالعبودية في جميع أحواله. وهنا وصف الله عباده بل عباد مكرمون وعباد الرحمن بها، وهذا يعطي أيها الإخوة أن الإنسان في حاجة إلى أن يحرص على التعبد على وجه العموم. المقصود أيها الإخوة الحديث ذو شجون، لكني أنطلق إلى مسائل في العبادة في الفتن أسميها تأصيلا، ثم بعد ذلك أذكر ما يعين على العبادة. أولا أيها الإخوة، ينبغي في زمن الفتن أن نكثر من العبادة. إذا جاءت الفتنة فكثف، لأنك على حرف، فلربما هلكت فتحتاج أن يكون لك سياجا من العبادة تحفظك فلا تهلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة، ويأتي الإنسان ينادي أنا أشعر بأن قلبي يريد التغير، ونحن نشاهد أيها الإخوة رأي العين، أقوام كانوا بالأمس ربما بعضهم أئمة مساجد فتركوا طريق الخير كلية وتعوضوا به عن صراط الله المستقيم، وآخرون كانوا على التزام وطلب علم واستقامة تعرضوا للفتن فتركوا العلم وطلبه والقراءة والتلاوة وغيره. نقول نحتاج الكثرة العبادة، كلما كثرت الفتن فأكثر من العبادة ما تكون سببا لعدم تعرضك لأثرها. الأمر الثاني أيها الإخوة، نحتاج التنوع في العبادات. إذا جاءت الفتن فاحرص أن تكون عباداتك متنوعة، لا تقول أن أنا أصوم الاثنين والخميس، نقول لا، ليكن لك حظا من قيام الليل، ليكن لك حظا من القرآن، ليكن لك حظ من الصيام، ليكن لك حظا من بر الوالدين، ليكن لك حظ من الإنفاق في سبيل الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، جاءتنا الأعمال لفظا فيه جمع لتصبح العبادات عامة متنوعة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذه الأعمال ستنجيكم من الفتن التي كقطع الليل المظلم. هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم لن يضيء لك الطريق في هذا المظلم إلا هذه الأعمال الصالحة. مصيبتنا أيها الإخوة أننا نزكي أنفسنا ونركن إلى أعمالنا الضعيفة. وما أجمل كلام الحسن رحمه الله يقول عن الصحابة كانوا يحسنون العمل ويخافون من أن لا يقبل منهم. قال: وأما من جاء بعدهم فكانوا على إساءة في العمل والتقصير، ثم قال: فعلى حسن ظن بالله عز وجل. وهنا لربما نسأل سؤالا صغيرا أيها الإخوة، صلينا صلاة المغرب، هل فكر الإنسان هل قبلت صلاتي أم ردت علي؟ ما أظن أنها خطرت على قلوبنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة فما يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عشرها. يأتي الآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ليسوا سواسية في هذه العبادة، ولهذا أمرنا بادروا بالأعمال. وسبحان الله، التنوع في العبادة يؤدي إلى عدم الملل والسآمة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله لا يمل حتى تملوا. وكلما كانت عباداتك متنوعة كان أنشط لقلبك وأحرص على الاستمرار في العمل الصالح. ويا ليتنا أيها الإخوة قبل أن ننام نقرأ حزبا أو ثمنا أو وجها من القرآن. ومن لا يكون حافظا ضع على عند سريرك أو فراشك مصحفا ثم اقرأ ولو صفحة واحدة قبل أن تنام. سبحان الله، تختم يومك بطاعة الرحمن وتلاوة كتاب الله عز وجل. من الناس من هو مفتون، قبل أن ينام يبحث عن أغان حتى يقول ينام هادئا، يسميه الراحة النفسية، ونسي أنها ظلمات بعضها فوق بعض. ولن يستقر عبد بمعصية الله تعالى، بل سيجد الظلمات بعضها فوق بعض. ثم نجد أيها الإخوة كذلك أمرا آخر ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحرص على ما يسمى بالعبادات الخفية في زمان الفتن. والعبادات الخفية أيها الإخوة لها أثر كبير جدا. أعجب أيها الأحبة من سلفنا رحمهم الله ورضي عنهم، لم تكن أعمالهم رأي العين يشاهدها الناس، وإنما كانت خفاء. دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد رجلا قائما يصلي يبكي، وصوته من أثر البكاء يسمعه من حوله. قال عمر: والله لو كانت في بيته لكان خيرا له. خفيا يعلم به الرب سبحانه وتعالى. وعبادات الخفاء أيها الإخوة كثيرة. قيام الليل أين يكون أيها الإخوة؟ وما أجمل أن نعود أنفسنا قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل، نصلي ما شاء الله، ثم نسمع مؤذن الفجر، يكن له من الخير العظيم لقلوبنا ولجوارحنا في زمان الفتن. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على العبادات الخفية فلها أثر كبير. قراءة القرآن عند النوم من يعلم بها، الصدقات في الخفاء من يعلم بها، وأعمال البر من يعلم بها؟ يعلم بها الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا عود نفسك على أن تخفي عملك ما استطعت، لا أن يشار إليك بالبنان عملت وعملت وعملت، بل احرص أشد الحرص على ماذا؟ على ما يكون خفيا لا يراه الناس وإنما يراه الخالق سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة أيها الإخوة ينبغي لنا أيها الأحبة أن نبحث في زمان الفتن عن أثر العبادة. الآن أيها الإخوة زمننا فيه فتن، تشاهدون قنوات ودشوش، والناس يجلسون الساعات الطوال على شبكات الأنترنت، وخذ ما شئت. تسأل إنسان قال: عندي 400 قناة 800 قناة، وعرضها لذريته وأهله وبيته وغيره، أليست هذه فتن؟ جوالات تستقبل العفن، وبلوتوثات يشاهدها القاصي والداني، فتن أم ليست فتن؟ فتن ما أحد يقول أنها ليست فتنة. وهنا نسائل النفس، أين الصلاة التي قال الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل نهتنا هذه الصلاة عن الجلوس على الحرام، عن سماع الحرام، عن الوقوع في الحرام، عن الجرأة على الحرام؟ هل نهتنا هذه الصلاة فأبعدتنا عن مواطن الفتن وحافظت علينا؟ نحتاج أيها الإخوة أن نبحث. الصيام لعلكم تتقون. نعجب أيها الإخوة، نصلي وبعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وما إن نركب السيارة غيبة ونميمة وزمر وطرب وربما سب ولعن وشتم، أين أثر الاستغفار والعبادة؟ في زمن الفتن نحتاجها أكثر أن نبحث عن أثرها. ولهذا كانت في زمن الصحابة أمرا عجيبا ليس كمثل في زماننا أيها الإخوة. ونجد أيها الأحبة كذلك ينبغي لنا في زمن الفتن في قضايا التعبد المسارعة إلى التعبد واللجأ إلى الله عز وجل في هذا. في كل صلاة أيها الأحبة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نريد أن نستعين بالله عز وجل ليحفظنا من هذه الفتن التي تحيط بنا. ومن حفظه الله فإن الله قد وقاه من كل سوء، ومن يكرمه الله فلن يجد من يهينه، ومن يرفعه الله فلن يوضع أبدا على وجه الأرض. وهنا نتساءل، هل نحن إذا جاءت الفتن سارعنا إلى العمل الصالح، سارعنا إلى الخوف على هذا الإيمان، أم نجلس ننتظر ننتظر حتى نتساقط ثم بعد ذلك نقول نحن الآن نفتن؟ نقول لا، بل سارع إلى العمل الصالح. من الأمور المهمة أيها الإخوة وأعتبره من العبادات التي نحتاجها في زمن الفتن أسميه عبادات القلوب وأعمال القلوب. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن العبادات تنقسم إلى أربعة أقسام: عبادات قلبية، التوكل، الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، الاستعانة. كل هذه عبادات قلبية. نسائل، هل هذه العبادات موجودة عندنا في الفتن متمكنة في النفس حتى نجد أثرها علينا، أم أن الإنسان لم يعرف لها أو أن قلبه لم يعرف لها طريق؟ ومن البلاء أيها الإخوة أن نظن أن العبادة فقط ما يظهر للناس ويشاهدونه. سبحان الله، من العبادات من تظهر على أصحابها واضحة. ما إن ترى الشخص إلا وترى أن عليه آثار التأله والتعبد وآثار الخشية والخوف من الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، كان السلف يحرصون عليه أشد الحرص، ويجب للإنسان أن يكون على هذه العبادات متمكنا ليستفيد منها. سئل الحسن البصري: ما بال أصحاب قيام الليل يرى على وجوههم النور؟ قال رحمه الله: ماذا؟ خلوا بالله عز وجل فأكسبهم الله من نوره. أصبح نور العبادة عليهم ظاهرا واضحا، هذا توفيق من الله. ونعوذ بالله أن يكون فينا ماذا؟ ظلمة المعصية. ولئن كنت من أبيض الناس وجها لكن المعصية تحيط بك فيظلم قلبك ويخرج ظلمتها عليك وإن كنت من أجمل الناس مظهرا. منها أيها الإخوة كذلك ينبغي لنا في العبادات في الفتن أن نكثر من دعاء الله عز وجل. الدعاء عبادة ونحن في حاجة إليه، حاجة عظيمة أن نكثر من الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن الظاهرة قد نشاهدها، لكن المشكل الباطن الذي لا أدري عنه، فتلجأ إلى الله فيحفظك الله من كل سوء. وفي كل صلاة نقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نحتاج أن نلجأ إلى الله في ذلك. ومن الأمور أيها الإخوة في زمن العبادة في الفتن، ينبغي أن نحرص أن نشارك الناس دائما في زمن الفتن في العبادات الجماعية. بعض من الناس أيها الأحبة إذا جاءت الفتن اعتزل الناس، نقول العبادات التي شرعت لنا جماعة لا نعتزلها أبدا، كصلاة الجماعة وصلاة الجمع وصلاة الأعياد وفي الحج، كل عبادة يوجد فيها الاجتماع فالزمها أيها الحبيب، فإن الله يحفظك بها، ولها من الأثر العظيم في زمان الفتن، وهذا له أثر إذا استمر الإنسان عليه. كذلك ينبغي لنا في زمن الفتن أيها الإخوة في مسألة التعبد الاستمرار على العبادة. مصيبتنا أيها الأحبة دائما بعض من الناس أسميه مواقفه ردود أفعال، شعر بالفتنة تعبد وقتا، ضعفت الفتنة ترك العبادة، كأنه يعبد ربه لحاجة، إذا انتهت انتهت عبادته. لما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ إذن استمر على هذه العبادة إلى أن يأتيك الأجل، لا انقطاع لها أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فعله ديمة، يعني يستمر عليه ما ينقطع. وكان أحب الأعمال إلى الله عز وجل أقله وأدومه، يعني العمل الدائم القليل خير من الكثير المنقطع، فإن الإنسان سرعان ما يتغير ويتبدل إذا تغيرت به الفتن. هذا يعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة عظيمة إلى هذه العبادة. إذا جئنا أيها الإخوة من العبادات التي نحتاجها في زمن الفتن الصلاة والمحافظة عليها. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة، محمد صلى الله عليه وسلم يلفظ أنفاسه وهو ينادي الصلاة الصلاة، كأن الصلاة أعظم زاد نتزود به. استعينوا بالصبر والصلاة، جعلها الله إعانة لنا في زمن الفتن. لكن المصيبة أيها الإخوة تأتي الفتن ويقع الناس فيها، والناس تفوتهم الصلاة وتفوتهم تكبيرة الإحرام، وربما لا يصلون مع الجماعة، وربما ويأتي الإنسان يقول أخشى علي التغير والتبدل. نقول رويدك، الصلاة الصلاة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ونعجب من حال السلف إذ كانوا رضي الله عنهم في صلاتهم ما كانت تفوتهم. سعيد بن المسيب 40 سنة ما رأى ظهر إنسان في الصف الأول دائما، وأقوام 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، حرص عليها. سبحان الله، الحرص على العبادة لها أثر كبير. يحدثني أحد الصالحين، أسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، يقول رزقت بزوجة إذا فاتها قيام الليل قامت باكية حزينة على فوت قيام الليل، قلبها يتحسر على هذه العبادة. نحن أيها الإخوة تفوتنا صلاتنا وكأن الأمر سهل، تفوتنا تكبيرة الإحرام، تفوتنا وخذ ما شئت ونأخذ، الله غفور رحيم ورحمة الله وسعت كل شيء. أيها الإخوة، نحتاج هذه العبادة لنؤصل أنفسنا ونربي ذرارين عليها. مما يعين على العبادة أيها الإخوة في زمن الفتن، أولا أن يستعين الإنسان بالله عز وجل، أطلب العون. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله؟ استعن بالله في كل صلاة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. مما يعين أيها الإخوة على العبادة في زمن الفتن مجاهدة النفس. سبحان الله، النفس من طبيعتها الكسل والخمول والأمر بالسوء، وتبعد الناس. سبحان الله، في بعض الأحيان أعجب من بعض الأحبة، ما إن يؤذن المؤذن لا يستطيع إطلاقا أن ينطلق لأمر دنيوي أبدا، يبحث عن أول مسجد يقف فيه. ونحن في بعض الأحيان الشيطان نأتي في الطريق ثم يقول المسجد قدامك إن شاء الله يمديك عليه، ثم المسجد الثاني يأتي زحام ففاتته الصلاة كلية، يؤمل. لكن لو كان آخذا بالحزم والمجاهدة وقف عند أول مسجد، ثم خرج قلبه مطمئن، ما فاته من حق الله شيئا أبدا. فالمجاهدة لها أثر، ولهذا قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دل على أنك جاهد نفسك ولها أثر كبير. ولذلك هذه المجاهدة تحتاج النفس فيها إلى تربية. وصدق الله لما قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أصحاب الخشوع والطمأنينة تجدهم مباشرة يقفون، لا يمكن أن يقدموا شيئا على عبادتهم. وهنا يعطينا أيها الإخوة كذلك القضايا التعبد، ما أجمل أيها الحبة تنوع في العبادة. ذكر شيخنا رحمه الله الشيخ بن عثيمين يعني فوائد علمية جميلة جدا في التنوع في التعبد. يعني كمثال بسيط، دعاء الاستفتاح ما جاءنا متنوع، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا متنوعا، أنواع من العبادات جاءت متنوعة، فلماذا جاء الإسلام بتنوعها؟ يقول الشيخ رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الصيغ لأجل أن يطبقها. أولا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا إذا قرأت في يوم الصلاة على اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي يوم اللهم صل على محمد وآل محمد، كسبت أجرا أعظم من أن أعيد واحدا بدون غيره لأنني طبقت. الأمر الثاني قال يؤدي إلى استحضار القلب، فأنت حين تكبر تكبيرة الإحرام مرة إلى كتفك ومرة حذو منكبيك، فتصبح يوما تذكر هذه السنة قلبك حاضر أنت تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يأتي الإنسان ويرمي بيديه ما درى أي تكبيرة فعل. أستشعر أن رسول الله أمام عيني، أطبق سلوكه العملي فتأثر بذلك، وهذا له أثر كبير أيها الإخوة في التأثير على الإنسان وفي استقامته على دين الله عز وجل. وفي ذلك أيها الإخوة كذلك فائدة، عدم إملال النفس. إذا تنوعت العبادات ما تمل النفس، بل تجدها دائما نشيطة. من فوائدها أيها الإخوة ينبغي لنا أن نعود أنفسنا وذرارينا أيها الإخوة على هذا التنوع، والسبب لأجل أن يتربى الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما. والآثار لهذا كثيرة أيها الإخوة. هناك يعني في قضية التعبد سريعا قواعد في العبادة. أولا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن العبادات توقيفية بحتة، لا يمكن أن نأتي بعبادة نقول هذا العصر عصر فتن سنأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الكلام لا يمكن أبدا. كذلك أيها الإخوة يجب أن نعلم ثانيا أن العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وإذا لم تكن خالصة لوجه الله فإنها لا تقبل من العبد أبدا. الأمر الثالث يجب أن تكون العبادة متابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يسير الإنسان على غير هدي المصطفى في صيامه وصلاته وزكاته وغيره. من الأمور كذلك ينبغي لنا المواظبة على العبادة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهذا له أثر كبير يجب أن نتربى عليه حتى نستفيد من هذه العبادة. أيها الأحبة يعني أختم بعناصر سريعة الآن قبل المحبة. العبادة أيها الإخوة لها آثار، وقبل أن أذكر آثارها ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم متى فاتته العبادة أن يستدركها، إما بقضائها أو بالحرص عليها بعد فوتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع شيئا من العبادات تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الاعتكاف قضاه من شوال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن عمل النبي ديمة، وهذا يدل على الحزم وعلى الضبط لهذه النفس لتستمر على الطاعة والعبادة. وكذلك أيها الإخوة ينبغي لكل واحد منا أن يخصص له نوعا من العبادة ترتاح لها نفسه يستمر عليه لا يقطعها. كمثال أيها الأحبة بلال رضي الله عنه وأرضاه كان ما أحدث حدثا إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى لله، استمر على هذا العمل الصالح. قال النبي سمعت دفن عليك في الجنة، استمرار. خذ من العبادات ما تشعر أن نفسك تقبله وهو سهل عليك، فالزمه ولا تتركنه أبدا حتى تستمر على العبادة، وتأخذ بإن الله لا يمل حتى تمل، ويكون لك من الفضل والأجر الأعمال الصالحة أقله وأدومه، وهذا له أثر عظيم حيث يأخذ الإنسان عبادة يستفيد منها. منها أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم ولكل منا اغتنام الأوقات الفاضلة في العبادة. أعجب أيها الإخوة، أقوام يذهبون إلى مكة ويجلسون 10 أيام أو غيره، يصلون في الشقة، ما يصلون في الحرم أبد. تسأل يقول نحن نجمع ونقصر مسافرون، الحرم أمامهم، وقالوا نأخذ بالرخصة. مكان فاضل وموطن فاضل، وجئت من أجله أصلا، تضيع عليك هذه العبادة؟ نقول رويدك أيها الحبيب، كن حريص على اغتنام الزمن الفاضل والمكان الفاضل. كما نقول أيها الإخوة، احرص ما استطعت في صحتك خوفا أن يأتيك المرض، وفي شبابك قبل أن يأتيك الهرم. تشاهدون أيها الإخوة ونحن نشاهد، ربما في هذا المسجد وفي غيره، أقواما كانوا يركع عن سجدة، ثم بعدها اشتعل الرأس شيبا ووهن العظم مني، ثم بعدها أصبح لا يستطيع أن يقوم ولا يجلس، ثم رحل وما استطاع. بالأمس لما كان قويا وتذكره الآن قال يا ليتني في صحتي كنت في مكة راكعا ساجدا صائما قائما وعابدا. وكنت أعجب من بعض الأحبة أيها الإخوة، كلما وجد فراغا ذهب لبيت الله يطوف ويسعى ويرجع، معتمرا راغبا في الأجر والثواب. لكن ينبغي ألا نقدم هذا بحيث يضيع علينا شيء من أمور قد تكون واجبة علينا أداؤها أو غيره. لكن من نعمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اغتنم خمسا قبل خمس، بأي شيء أغتنم هذه الأزمنة؟ أغتنمها بطاعة الله تعالى، بالعمل الصالح لأستفيد. كذلك ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحول هذه العبادات التي عندنا كأنها عادات إلى أن تكون عبادة خالصة لوجه الله حتى نستفيد منها. سبحان الله، أعجب في بعض من الناس حين يصلي بودك أن تنظر إليه راكعا ساجدا، وتعجب أنت تصلي لا تستطيع أن تكون كمثله في خشوعه وطمأنينته وذكره وتألهه وعبادته، عجب فيه. ولهذا أذكر يعني قصة واقعية أيها الأحبة، قبل شهر أو شهرين اتصل علي أحد الأحبة يسأل، يقول أحمد الله فتح الله علي قيام الليل، أصلي ركعتان فقط في ساعتين. يقول سبحان الله فتح الله علي في السجود الدعاء، أسجد نصف ساعة لا أجد مللا، كل سجدة نصف ساعة. فهو يسأل أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أم كثرة السجود فقط، يعني القيام والركوع كثرة الركعات أم هذه الركعتان. وعلى رأي مشايخنا، ما كان سببا لصلاح قلبك فاعمله، ما يفتح الله عليك من هذا الفتح لا تتعدى، هذا توفيق من الله عز وجل أيها الإخوة. ولهذا إذا سارعنا إلى العمل أو العبادات التي نقلبها بدلا من أن تكون عادات نقلبها إلى عادات نستفيد. أمر مهم أيها الإخوة واختم به، ينبغي لنا أن نهتم بأي شيء، بعاداتنا التي نعيشها، أكل وشرب ولباس وسيارة وبيت ومنزل، قد تكسب منها أجور وحسنات إذا قلبتها تبتغي بها وجه الله عز وجل. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تضع في امرأتك. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام، ألم يقل النبي في أول بعثته آمر الناس أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام؟ هذا عادي، ومع ذلك يكسب الإنسان من ورائه الأجور والحسنات، هذا توفيق من الله للعبد أن يوجد له هذا الأمر. إذا سرنا بهذا سنجد أيها الإخوة أن الفتن نقابلها بالعبادة. هذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى العبادة المهمة لتكون أصلا تؤثر في جوارحنا، ولتكون زادا لنا في الثبات على الحق والاستمساك بهذا الدين والحرص على الاستقامة على دين الله عز وجل. نحتاج أن نعرف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي يقول يا عائشة ذريني أتعبد لربي، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ صاحبات الحجر يا رب كاسية عارية يوم القيامة أيقظهن لأجل أن يتعبدن خوفا عليهن من الفتن. نحتاج هذا المفهوم لنسير على ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستقامة على دينك إلى أن نلقاك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف نهين عن المنكر معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجزى الله من كان سببا في لقاء بكم عني وعنكم خيرا، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتواصى على الخير ويتعاون على البر والتقوى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الأسئلة كثيرة لكن نختار منها بحسب ورودها إلينا، وسبب يعني لها علاقة بالموضوع. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، نأمل توجيه نصيحة لمن فتنوا بالخوض في أعراض العلماء وما يسبب ذلك من ضعف ثقة بهم وبعلمهم.
أيها الأحبة، نحمد الله تعالى الذي جعل بين أيدينا من العلماء الربانيين الذين نأرز إليهم. ويجب أن نعلم أن الذين يقدحون في العلماء يقدحون في الدين، لأن القدح في العالم الرباني قدح في من أخذ تركة الأنبياء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء أنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر؟ نقول بلى. فهل تقدح في من أخذ تركة الأنبياء؟ ثم أمرا مهم جدا أيها الإخوة، هذا نعتبره من الفتنة العظيمة، فإن من المخارج من الفتن أن نأرز إلى العلماء نسألهم عن النجاة من الفتن، فإذا قدحنا في من نرجع إليه فمن يبقى لنا نأخذه ومن نأخذ بطريقه ومنهاجه. لكن أيها الحبيب، لا يعني أن العلماء قد عصموا من الأخطاء، فلربما يقع كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القلب، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والموقف الصحيح أيها الأحبة، متى رأيت على عالم شيئا مما ربما أقدحه أو خالف فيه الكتاب والسنة؟ اذهب إليه فناصح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ ولا يجوز لك أن تأكل من عرضه أبدا، بل لحوم العلماء مسمومة. وسبحان الله، ما وجد أحد قدح في العلماء إلا كان سببا لانحرافه وعدم ثباته على طريق الخير. وإذا تواصى الناس أيها الأحبة على الكتاب والسنة ففي ذلك الخير العظيم. ونحمد الله، إذا لم ترضى بهذا العالم خذ العالم الذي تدين الله به واعرض ما وجد من الخطأ ثم انقله لمن تنقده، يحصل الخير بدلا من أن تتكلم فيه أو أن تسقط قيمة العلماء كلية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء الملابس التي عليها صور الكائنات الحية؟ وهل هناك حكم خاص بالنسبة لملابس الأطفال؟
رحم الله شيخنا ابن عثيمين رحمة واسعة، له فتوى بأنه لا يجوز إلباس الأطفال تلك الملابس التي فيها الصور. وينبغي أن ندرب أن نربي أبناءنا على البعد عن هذه الصور. إذا وجد فيها نوع من الصور يمكن أن تطمس عيونها وتطمس معالمها كلية، وإن كان نقول الواجب ألا نشتريها، وإذا ما نشتري شيئا لا يوجد فيه صور. من باب البعد عنها، وإذا ربي الأطفال والنشأ على ذلك شعروا بالتأثير. رأيت يوما أيها الإخوة، وهذه قصة واقعية، دخلت السوق وإذا بي أجد شابا عمره 16 سنة، أعطاه الله جسم ما شاء الله وغيره، وعلى صدره يعني لبس فانيلا عليها صورة رجل وامرأة في مرقص وأنغام الموسيقى على، وتوه الآن طلع من الجامع من المسجد. مررت به تبسمت في وجهه، قلت له سؤال، قال ماذا تريد؟ قلت هذه الصورة الذي على صدرك مسلمين ولا كفار؟ استحى، قال له هذا غربيين كفار لأن الكتابة الإنجليزية. ولا قلت له أيها الحبيب، حبيبي لو كانت صورة رسول الله ما قلنا لك علقها، كيف تعلق كفار؟ فسكت، ما قلت، لا تحتاج أن تسبه ولا تشتمه ولا تقول بالأسلوب تغير، لعله لم يسمع من والديه من ينصحه ومن يوجهه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا وجد التناصح الهادئ الذي يؤثر في القلوب سيغير على الناس كثيرا. لكن يأتي الإنسان يقول أنا لكم دينكم واليدين ولا ما لست مسؤول، نقول لا، النبي قلد هذه في رقاب الجميع ليست في فئة دون فئة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟
هذه اللفظة اختلف مشائخنا فيها. الإمام ابن القيم رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم يرى أنها لا تجوز هذه اللفظة لأنها من أعمال القلوب فلا يجوز التوكل على غيره، وكأن شيخنا رحمه الله ابن باز يقول لا مانع منها، يعني لا مانع من أن يقول لإنسان توكلت على الله ثم عليك، ما هو ثم، لكن أولئك يقول لا تأتي بها كلية ولا تأتي بهذه اللفظة، لكن تركها خروجا من الخلاف أحوط للإنسان من أن يأتي بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة قامت بتسديد أجار منزل أسرة فقيرة على أنه قرض، ثم قامت بجمع المبلغ من المحسنين صدقات أو زكوات، فما حكم ذلك علما بأنها تريد بذلك تفريج كربتهم كي لا يخرجهم صاحب المنزل؟
نسألها الآن، هل أنت صريحة لما جمعت المال قلت لهم إني سددته قرضا من عندي وأنا أريد السداد، فيصبح أنت وكيلة عنهم؟ لا مانع، لكن من الناس من يعطي ثم هو يأخذ، نقول لا، فإنه لا بد أن يحدث أن يعلم أصحاب القرض أصحاب الزكاة أنك أنت التي أخذت. يعني بعض من الناس يقول لك عندي فقير وعندي مسكين وهو اللي أخذ المال، فهو عاجز، مثل بعض الذين لهم ديون عند الناس، يعني قد يطلب من شخص 100,000 أو مليون وهو تاجر، فيأتي لبعض الناس تجار يقول جزاكم الله خير أنا أعرف واحد مسكين ويخشى عليه السجن وهو اللي بيسجنه، فجزاكم الله خير فرجوا كربته، كل ما أخذ من زكوات الناس حطها في جيبه قال الحمد لله ترى سددنا باقي عليك شوي، نقول لا، هذا لا يجوز لك أن تفعل. لكن لو وكلوك وكالة ثم قلت لهم أنا سأسدد أنا أقرضته ونريد أريد آخر حقي منه ثم أذن لك، الأمر فيه سهل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما توجيهك لنا يا شيخ، فنحن مدرسين في حلقات المرحلة المتوسطة، نريد توجيه لنا في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأفكار.
وصيتي لكم أيها الأحبة، الشباب يحتاجون وصايا خاصة بهم، يعني يحتاجون أولا الصديق الصالح، فلا بد أن نبحث لأبنائنا عن الرفيق. الأمر الثاني يحتاجون أن يربطوا بحلقات العلم، فلا يكفي حلقات القرآن دون أن يكون هؤلاء النشم قد رموا في أحضان العلماء، لأن الشباب سيربيهم من هو مثلهم في المستوى والتفكير وغيره، لكن إذا ربطوا بالحلقات وبالعلم ارتفعوا وسموا واستفادوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتاجون كذلك أن يحذروا من مغبة المعاصي، هذا الزمن سهل على الناس الوصول إلى المعاصي أيها الإخوة، في السابق ما كان الناس يصلون إليه، واليوم أصبحت ما أسهل، قد يكون أنت بيتك محافظ لكن المدرسة فيها طلاب على فسق وفجور، ما تجد الشارع طلاب يتأثرون بهم، في أقاربك يتأثرون بهم. وهنا أقول أيها الإخوة، أحد الطلاب في ثانية متوسط، أظن أولى متوسط، يدرس في تحفيظ القرآن وعنده حلقات يحضر فيها، يقول وأنا في مدرسة تحفيظ القرآن طالب معي في الفصل فتحت جواله وإذا فيه صور فاضحة كلها، هذا في ثاني متوسط شايف هالأمور، إيش يكون إذا كبر سألكم؟ ما هو تتيسر الناس الفساد؟ فلا بد من تحصينهم بالإيمان والتقوى وإبعادهم عن المعاصي. ما تزكي ابنك تقول لا أنا الحمد لله أولادي ما يفعلون وغير، هذا كلام غير صحيح. إذا كان البيت محافظ والمدرسة تحفيظ القرآن وهو من طلاب التحفيظ ومع ذلك شاهد، كيف سترى الآخرون الذين بيوتهم مفتوحة ومسموح كل شيء عندهم؟ الأمر سهل، نقول رويدك أيها الحبيب. ولهذا سبحان الله دائما إذا وجدت تجمعات شباب أو الجوالات بأيديهم أعلم أن هناك حولها 70 استفهام ما تدري ماذا يشاهدون. قضية التزكية مصيبة عندنا نحن. نعم.
بسم الله عليكم. تقول السائلة: أولادي أعمارهم مختلفة، منهم الصغير والكبير وبعضهم مقصرون في صلاتهم، فهل أنا محاسبة بتقصيرهم؟
إي والله محاسب. الآن أيها الإخوة لو ما جبت لهم خبز الصباح وفطرتهم تحاسب عليه ولا ما تحاسب؟ لو جاء البرد ولا اشتريت لهم ثياب شتوية إيش يقول الناس؟ كل الناس يتكلمون عليك، ليه ما لبست عيالك ميتين من البرد؟ الأولاد يجب إنجاؤهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النبي: والأب راع ومسؤول عن رعيته. ما هي مسؤوليته أعطيه طعام وشراب فقط ولباس وأوصله للمدرسة وآتي واشتري له حقيبة ودفتر وقلم ومسطرة؟ لا، أنا مسؤول أغرس الإيمان في قلبه، مسؤولا أربيه على الإيمان والتقوى، مسؤولا أوجهه لطريق الخير والصلاح. هذه مسؤوليتي بين يدي الله. آخر واحد.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، كنت في رحلة برية لمدة 3 أيام، وأثناء الرحلة تذكرت أني على جنابة، فماذا أفعل؟ هل أعيد صلواتي كلها أم لا؟
نقول غافل واجد ولا مش نسوي؟ ربما نقول نسيها آدم فنسيت ذريته، ما في مشكلة. نسأل الآن كثير من الأحبة، هو من البلاء أيها الإخوة، الناس إذا خرجوا إلى سفر مباشرة عندهم لابد أن تؤخذ الرخص كلها، الجمع بين الصلوات، التيمم مباشرة. ثم تجد، أنا رأيت بأم عيني والله، إن واقف قبل المحطة ب2 كيلو وعلى الخط السريع وجالس يتمم، المحطة قدامه، رجعت له ريوس قلت: يا أخي المحطة. قال: يا أخي مسافرين. طيب المحطة قدامك، شفها قدام. قال: يا أخي مسافرين، جزاك الله خير، هذه رخصة وليش تمنعوني منها؟ هل هذا جائز؟ هذا صلاته باطلة ولا تجوز أبدا. الله يقول: فلم تجدوا ماء. ولهذا نقول للأحبة: إذا كنت وعليك جنابة فننظر، هل ليس معك ماء؟ هل لا يوجد ما تستتر به؟ هل ما عندك ما تسخن به الماء وتغتسل به؟ فإن كان لا يوجد هذه كلية يمكن يتيمم، لكن لو احتاج تجد، لو احتاج ماء طبخ قدر، يبي يطبخ ذبيحتين وثلاث ذبايح وعنده خيام وعنده كل شيء، أمر سهل. قال: يا أخي العفور مهم. مثل ما تجدون بعض الناس الواية أمامهم يتيممون، تسأل وش الخبر؟ قال: يا أخي إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يحب أن تؤتى عزائم. إذا ما تيممنا هنا أين يتيممنا؟ نقول: لا، غير صحيح، خذ الرخصة التي جاء بها الشرع، ما هو الرخصة التي تأتي بها من رأسك. ولهذا نعجب من اللطائف، يعني الآن يوجد من الأحبة، وأذكر من القصص الواقعية، أحد الأئمة اتصل يوما يستفتي، يقول: أيام كان الغيوم سوداء جدا العصر، ثم قال: والله جمعت بهم العصر المغرب والعشاء. قلت له: نزل المطر؟ قال: لا. قلت: طيب ليه جمعت؟ قال: والله خايف عليهم مساكين يرجعون مرة ثانية وصير. هل هذا جائز؟ هذا نقول بلى أيها الإخوة، أن يجتهد الإنسان رأيه وهو ليس أهلا أن يفتي في مثل هذه القضايا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه.